بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير بإذن الله تعالى من مجالس تفسير القرآن العظيم في شهر رمضان المبارك لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونزولا عند رغبة الإخوة والأخوات أيضا من طالبات العلم في استمرار الدرس إن شاء الله. نزولا عند رغبتهم سيستمر الدرس بعد رمضان بعد العيد إن شاء الله بأسبوعين، يوم واحد في الأسبوع إن شاء الله، لكن لم يتحدد اليوم بعد، لم يتحدد اليوم، لكن إن شاء الله سنستمر بإذن الله تعالى إذا يسر الله وأعان في هذا الجامع المبارك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك، وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال: تلك أمانيهم. وقال أبو العالية: أمانية تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس، ثم قال تعالى: قل أي يا محمد هاتوا برهانكم، قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس: حجتكم، وقال قتادة: بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين كما تدعونه. ثم قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، الآية. وقال أبو العالية والربيع: بلى من أسلم وجهه لله، يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير: بلى من أسلم أخلص وجهه، قال دينه، وهو محسن، أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة، فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام. فعمل الرهبان ومن شابههم، وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله، فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة إليهم وإلى الناس كافة. وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي. وأما إن كان العمل موافقا للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله القصد لله تعالى فهو أيضا مردود على فاعله، وهذا حال المرائين والمنافقين، كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في هذه الآية الكريمة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.
سيأتي إن شاء الله تفسير هذه المعاني في قول الله تعالى: أيكم أحسن عملا، وقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: أصوبه أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل. وأن العمل إذا كان صوابا يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون صوابا، حتى يكون خالصا صواب. والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وأما الجوارح فلا بد أن تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني العبادات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد للإنسان أن تكون عبادته على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تقبل أي عبادة إلا بهذين الشرطين. نعم.
وقوله: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لذلك بعض الناس يقول: يا أخي يكفي أنني مخلص لله وكذا. هذا غلط، ما يكفي، لازم تكون موافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بعض الناس يقول: تحجرون واسع، ما دام النية طيبة ونحن نريد الخير فيعمل عبادات بدع، هي من جنس البدع. هذا غلط، لا يجوز، لأن فعله هذا يعتقد بلسان حاله بأنه أتى بأمر أهدى مما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه: كل من أتى ببدعة فهو يعني في قرارة نفسه يتهم الرسول بالخيانة، أنه خان الأمانة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض الناس يقول: يا أخي يكفي النية الطيبة وأنا عملي لله، ليش تنكر علي هذا الفعل وهذا القول؟ هو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله تعالى قرن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته في أكثر من موضع في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن لأحد يدخل الجنة إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، الذي بعثه الله جل وعلا حجة على العباد ومحجة، وأنزل عليه القرآن ليبين للناس. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه من رب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين، ولذلك هديه أكمل الهدي. حتى أنه كان إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: إن أصدق الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا ماذا يقول؟ يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون. يقولون بأن الإمام مالك استدل بهذه الآية على رجل جاء فقال: من أين أحرم؟ يقول الإمام مالك: من وين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة. قال: أريد أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أفضل، أريد الخير. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ وين الفتنة؟ أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة تصيبهم عذاب أليم. الفتنة أنك تعتقد بأنك أتيت بشيء أفضل مما أتى به صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول من وين أحرم لما حج؟ من وين؟ من ذي الحليف، المسمات الآن بآبار علي، لا يسمونها آبار علي، هذه تسمية متأخرة، ولا هي اسمها ذي الحليف نسبة إلى شجر الحلفاء الموجود هناك. المقصود بأن النبي أحرم، لو كان خير، لو كان الإحرام من مسجده خير لأحرم منه النبي، لأن الرسول ما يفعل إلا الأفضل عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى فقه الأئمة كيف يستدلون بهذه النصوص على من يريد الخير لكن على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يتنبه الإنسان، لا بد أن يعتني بالسنة، يعتني بالسنة عناية فوق كل عناية، لا بد أن يكون وضوءه على السنة، تيممه على السنة، صلاته على السنة، مسحه على الخفين على السنة. ماذا يقول علي؟ يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلى، لكن الاتباع صلاته صيامه على السنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الزكاة لا بد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحج والعمرة كل شيء لا بد أن يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المتأمل في أحوال المسلم يجد بأن له ارتباط وثيق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لما تجي تنام، تنام على أي جنب؟ الأيمن. تذكر الله، من وين لك هذا؟ من وين أتيت بهذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لما تأتي تدخل دورة المياه تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من وين لك؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. لما تجي تأكل تقول بسم الله، لما تجي تخرج تقول بسم الله، تدخل المسجد تقول كل شيء، حياتك العبادية والعادية كلها مرتبطة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولو قضى الإنسان وقته كله في دراسة سيرة وسلم كان قليل، أقصد يتبع وينظر في الأدلة الصحيحة، تجنب المخالف والبدع، فقنا الله إياكم اتباع السنة. نعم.
وقوله تعالى فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجور، وآمنهم مما يخافون من المحذور، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى مما يتركونه، كما قال سعيد بن جبير فلا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني لا يحزنون للموت. وقوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم، كما قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم أهل نجران من النصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريم له ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل، وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، قال إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء به من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء، وقال قتادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن أنس في تفسير هذه الآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول يقتضي أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى، ولكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك، ولهذا قال تعالى وهم يتلون الكتاب، أي وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منهما قد كانت مشروعة في وقت ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد، كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في الرواية الأولى عنه في تفسيرها والله أعلم. وقوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم يبين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما تقابلوا به من القول، وهذا من باب الإيماء والإشارة، وقد اختلف في من عني بقوله تعالى الذين لا يعلمون، فقال الربيع بن أنس وقتادة كذلك قال الذين لا يعلمون قالا قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم، وقال ابن جريج قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي: كذلك قال الذين لا يعلمون فهم العرب، قالوا: ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع، وليس ثم دليل قاطع يعين واحدا من هذه الأقوال، والحمل على الجميع أولى، والله أعلم. وقوله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحج: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وكما قال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اختلف المفسرون في المراد من هذه من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين: أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: وسعى في خرابها، قال: هو بخت نصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وقال سعيد عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي: كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا، وروي نحوه عن الحسن البصري. القول الثاني ما رواه ابن جرير: حدثني يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم، وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده، فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وفي قوله: وسعى في خرابها، قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج به بأن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، وأما الروم فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت: والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قاله ابن زيد، وروي عن ابن عباس، لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس كان دينهم أقوى من دين اليهود وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك، لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضا فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوه؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فإذا كان من هو كذلك مطرودا منها مصدودا عنها فأي خراب لها أعظم من ذلك. وليس المراد بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك. وقوله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر معناه الطلب، أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته. وهذا كان تصديقا وعملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنها. ولهم في الآخرة قوله: ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من تهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من فسر بيت المقدس فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. قلت: وهذا لا ينفي أن يكون داخلا في معنى عموم الآية، فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة التي كانت تصلي إليها اليهود عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه، إلا في أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس. وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى، كانت عقوبتهم أعظم والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود، وفسره قتادة بأداء الجزية عيد وهم صاغرون. والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا محمد بن أيوب بن ميسر بن حلبس، سمعت أبي يحدث عن بشر بن أرقاط قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا حديث حسن، وليس فيه شيء من الكتب الستة، وليس لصحابيه، وهو بسر بن أرطاد حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الأيدي في الغزو. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قال: أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطره. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب، وقال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال عكرمة عن ابن عباس: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا. وقال مجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله، حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها، الكعبة. وقال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثرم المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخرساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. وفي قوله: وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد علمه تعالى فصحيح، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وهذه تسمى مسألة المعية والإحاطة. المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فالله تعالى مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، هذه معية عامة مع جميع الخلق، مع البر والفاجر والمسلم والكافر. وأما المعية الخاصة فهي معية مع الأنبياء والرسل والأولياء الصالحين. قل جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. عقيدة أهل السنة أن الله تعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق سماواته، وهو مع خلقه بعلمه سبحانه، بإحاطته، سمعه وبصره. ولا يجوز أن يقال بأن الله حال بذاته في كل مكان، هذا من أخبث العقائد. لا يجوز أن يقال بأن الله حال بذاته في كل مكان. الله جل وعلا أخبرنا عن ذاته الشريفة العلية المقدسة أنها في علو. قال جل وعلا في 7 مواطن من القرآن: الرحمن على العرش استوى. والآيات التي فيها رفع الأعمال كلها تشير إلى رفع الأعمال إلى أعلى. الله تعالى ينزل الكتب وينزل الأمر، هذا نزول من أعلى إلى أسفل، ويصعد إليه العمل الصالح يرفعه، يصعد إليه العمل الصالح ويرفع العمل الصالح. هناك ما يقرب من 1000 دليل من القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين على إثبات علو الله جل وعلا. هذه عقيدة مهمة، ولذلك كلمة ابن جرير عامة، لكن ابن جرير على عقيدة السلف الصالح، فهو يقصد أن الله تعالى بعلمه، بعلمه يقصد أن الله تعالى في كل مكان، يعني بعلمه. قال جل وعلا: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قل جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، المقصود بأن لا بد من معرفة هذا الأمر، لا يجوز اعتقاد بأن الله حال بذاته مع مخلوقات، هذه من أخبث العقائد. أما أهل السنة فيعتقدون بأن الله في علو، الله تعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه فوق السماوات. نعم.
شيخ، المعية الخاصة هي معية التأييد والنصر.
إيه، المعية الخاصة هي معية التأييد والنصر، مثل قول تعالى: إنني، يقول لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. قل جل وعلا: ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معنا بإيش؟ بنصره وتأييده، لا يجوز أن يقال معنا بذاته. نعم.
قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسايفة وشدة الخوف. حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن إدريس، حدثنا عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية، وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه بين سفر المسافة وسفر العدو، فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك
كذا العدو عندك؟ كذا العدو؟
نعم.
العدو
عندي العدو.
إيه، لا، هو بالألف المقصورة عدوى، بينما سفر المسافة وسفر العدوى، هذا هو الموجود، مقصود المكان البعيد.
المقصود البعيد العدوى.
إيه، أحد عنده شيء نسخة ثانية؟ العدو فقط والعدوى ها؟ مقصورة. ها؟ شو يقول؟ إيه، اقرأها. شو يقول؟
العدو هو المكان البعيد، يعني بالمربوطة، تاء المربوطة.
إيه، تاء المربوطة.
لا يفرق بين السفر القريب والبعيد.
صحيح، اللي يظهر بالتاء المربوطة أفصح. هذا يقال العدوى، مكان البعيد. إذ أنتم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة الدنيا. ها؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. لذلك رسم المصحف إيش؟ العدوى بالتاء المربوطة. نعم.
الشيخ، ممكن أنا قرأتها العدو هي سفر العدو.
ها؟
سفر العدو.
العدو الجري. ممكن. نعم.
فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك وجماعته، واختار أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري التطوع على الدابة في المصر.
وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك رضي الله عنه، واختاره أبو جعفر الطبري حتى للماشي أيضا. قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فأنا وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا أبو الربيع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الآية. ثم رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه، ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن وكيع وابن ماجة عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان، ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمان، واسمه أشعث بن سعيد البصري وهو ضعيف الحديث. وقال الترمذي هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك، ولا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث يضعف في الحديث. قلت وشيخه عاصم أيضا ضعيف. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان متروك والله أعلم. وقد روي من طريق أخرى عن جابر، وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي بن شبيب، حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن قال وجدت في كتاب أبي، حدثنا عبد الملك العرزمي عن عطاء عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا قد عرفنا القبلة هي ها هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم رواه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عطاء عن جابر به، وقال الدارقطني قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع، حدثكم داود بن عمرو، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال قد أجزأت صلاتكم. ثم قال الدارقطني كذا قال عن محمد بن سالم، وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان. ثم رواه ابن مردويه أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة، ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا، وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطأه ففيها قولان للعلماء، وهذه دلائل لا على عدم القضاء والله أعلم.
ضابط هنا، ضابط مهم، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآيات، لا يصح شيء في سبب هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما، كل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة الأسانيد، والذي يظهر أنها لا تتقوى للاحتجاج، لا تتقوى، هذا الذي يظهر، ولذلك هذه الآية مطلقة عام ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أما الأحاديث فكلها ضعيفة ولا تتقوى للاحتجاج بها. أما قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فهذه لها سبب، أما هذه الآية لا. نعم.
قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار حدثنا هشام بن معاذ حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله قال قتادة فقالوا فإنه كان لا يصلي إلى القبلة فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله وهذا غريب والله أعلم. وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة كما حكاه القرطبي عن قتادة. وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب. قال وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها أنه عليه السلام شاهده حين سوي عليه طويت له الأرض، والثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه واختاره ابن العربي. قال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه، وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت، وهذا جواب جيد. والثالثة أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك والله أعلم. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق وله مناسبة هاهنا. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني به ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه. ثم قال الترمذي حدثني الحسن بن أبي بكر المروزي حدثنا المعلى بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وحكي عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح. قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. ثم قال ابن مردوي حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن حدثنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله. قال ابن جرير ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم، كما حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج قال قال ابن جريج قال مجاهد لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا إلى أين، فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير ومعنى قوله إن الله واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود، وأما قوله عليم فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو بجميعها عليم.
وهذا دائما تجده في ختم الآيات، يختم الله جل وعلا الآيات باسمين من أسمائه، لما تتأمل فيها تجدها مناسبة. ولذلك لما قال تعالى ولله المشرق والمغرب ناسب أن يقول والله واسع عليم سبحانه وتعالى. إذن هناك قولان: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قول أول في الصلاة وقول الثاني في الدعاء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك لكم. أربع دقائق بس،
خير الجزاء.
أربع دقائق الأسئلة بس، وإذا تعفونا بعد طيب. ها
شباب
أي صحيح، ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي لكل من كان جهته إلى جهة المكة. ما بينهما قبل.
هذا خاص بأهل المدينة يعني؟ خاص بأهل المدينة؟
لا لي لا يلزم.
لمن في جهة الشمال؟
إيه.
بالنسبة للمدينة.
كل من كان في جهة المدينة أو من حولها، حتى من حولها.
الحين الشيخ لما يحددون القبلة يأخذون بالدرجة الثانية.
إيه.
يعني يضبطوها يعني.
طيب هذا جيد. لكن عموما كلما ابتعدت عن القبلة كلما تحقق الاتجاه إليها، كلما ابتعدت كلما تحقق الاتجاه، وكلما اقتربت تحتاج إلى أن تتجه إليها بشكل دقيق. نعم
يعني
وهذه مسألة هندسية بعد داخلة في الهندسة وأنت مهندس. نعم يعني هي واضح. الآن لما تبتعد عن الشيء كلما تبتعد عليه تبتعد عنه تكون أكثر اتجاه له أكثر صواب له، كلما تقترب يضيق.
الآن هنا في هذا المكان شيخنا جهة القبلة جهة المغرب.
المغرب
بين الشمال والجنوب قبلة.
إيه صحيح صحيح. أو جهة المدينة ومن سامتها ومن
نعم.
كان في جهته.
أحسن إليك شيخ لما ذكر الحافظ رحمة الله عليه الآثار قال ولا وفيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا.
يقول رحمة الله عليه.
وجه قوله رحمه الله تعالى مع أن فيه محمد بن عبيد الله العزرمي.
إيه. الأسانيد ضعيفة أغلبها مظلمة مثل الكلبي كذاب تالف.
والعزرمي متروك.
والعزرمي كذلك عزرمي. ولذلك الذي يظهر بأنه ما تتقوى كلها ضعيفة والضعف شديد فيها. نعم. اليهود. إيه. لا طبيعتهم هم كانوا يتأملون أن يكون نبي آخر الزمان منهم، وكانوا يقولون هذا أوان بعثه، هذا أوان بعثه، وهذا أوان رساله. ولذلك كانوا لأنه كانوا بعضهم حلف مع الأوس وبعضهم حلف مع الخزرج، فكان إذا انتصر يقول سيبعث نبي آخر الزمان سنقتلكم، يحددون يقولون بأن للعرب سنقتلكم. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب حسدوه وكفروا به. لا 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 هم لا يحبون هذا، هم هي أمة غضبية وأمة لا تقوم على الدعوة إلى الله، هم ما يدعون الآخرين. جنس اليهود ليس عندهم دعوة بخلاف النصارى، النصارى عندهم دعوة وتبشير، أما جنس اليهود لا، يحافظون على جنسهم فقط ولا يريدون أن يتوسع ولا يحبون أن يدخل غيرهم في دينه، فهم أعراق العرق، هذا عرق الأسباط. هؤلاء هم فقط يقول نحن شعب الله المختار ونحن أبناء الله ونحن أحباؤه، أي ولا يدعو، ليس عندهم دعوة. نعم صلى الله وسلم عليه.
جزاك الله خير شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم.